إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء يتألف من فقرتين. الفقرة الأولى تتعلق بمصطلح الحديث، والفقرة الثانية تتعلق بكتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولكن قبل أن أخوض في الكلام، وددت أن أنبه إلى شيء وقع في آخر الحلقة الماضية، فهمس في أذني أخونا المخرج عبد الحميد في آخر الحلقة الماضية أنه يعني سيقدم شيئا يعتبره مفاجأة، وفعلا كان مفاجأة لي، وهو ما يتعلق بذكر بعض ترجمة لي التقطها بعض الإخوة من على بعض المواقع الإنترنت. طبعا يعني فيه ملاحظ على الترجمة، على بعض المعلومات التي وردت في الترجمة، وملحوظة أخرى سأذكرها. أما فيما يتعلق بالترجمة فإنهم ذكروا أنني طلبت علم الحديث وأنا في 11 من عمري، وهذا ليس بصحيح. أنا ما يعني عرفت علم الحديث إلا وأنا في 20 من عمري. أما 11 من عمري يعني كنت في 5 ابتدائي، وطبعا هذا كلام غير صحيح. الحاجة الثانية التي وردت في الترجمة، قالوا أنني كنت الأول على كلية الألسن طيلة السنوات 4، وهذا أيضا ليس بصحيح. نعم أنا لم أخرج من 3 صحيح، لكن كان ترتيبي متأرجحا، لم يكن الأول دائما. الحاجة المهمة هي أنني يعني ما اغتبطت بهذه الترجمة، لأنني أقولها لا أقولها تواضعا ونعوذ بالله من خشوع النفاق وتواضع النفاق، فليس مثلي هو من يترجم له. أنا لم أقدم شيئا ذا بال، ولم آتي بما لم تستطعه الأوائل، إنما أنا لازلت طالب علم أشدو في طلب العلم وأحبو حتى هذه اللحظة التي أخاطبكم فيها. وأنا أرجو ألا يعني يتورط أحد من إخواني في مثل هذا الأمر لأنه يزعجني. برضو شيء برضو أنبه عليه، أن بعض الناس ظن أنني نقلت عن شيخنا الألباني رحمه الله أنه قال أنني أخلفه، أو سئل من خليفتك في هذا العلم فقال أبو إسحاق الحوين. أقول الشيخ الألباني أنا ما سمعت منه هذا قط. نعم سمعته في بعض الأشرطة، وحدثني به الأمير عبد الله بن الفرحان رحمة الله عليه من فمه لأذني في بيته في منطقة الخرج بجانب الرياض، لكن أنا سألت الشيخ الألباني هذا السؤال مباشرة لما سمعته في عمان سنة 1407، وقلت له أن في بعض الناس نقل إلي أنك سئلت من يخلفك في هذا العلم، فقلت رجل باليمن وأبو إسحاق بمصر. فقال لي الشيخ نصا، أنا ما أذكر أنني قلت شيئا من هذا، ولكن أرجو أن يكون صحيحا. أنا أقول هذا حتى لا ينسب إلي أيضا أنني أتبجح بمثل هذا، وهذا مما يتبجح به فعلا، لكن أريد أن أقول شهادة الشيخ إن لم تصادف محلا لا يرتفع المرء بها. يعني هو الشيخ أي شيخ في الدنيا لو أثنى على تلميذ من تلاميذه ولم يكن هذا التلميذ أهلا لهذه التزكية فإن تزكية الشيخ لا تنفعه. نحن نعلم بدراستنا في علم الحديث أن الأئمة الكبار زكوا رواة ومع ذلك سقطوا ولم يعتد بتزكيتهم، كما ذكرت لكم يمكن في مرات قبل ذلك محمد بن حميد الرازي، وكيف أن أحمد بن معين أحسن الثناء عليه في الوقت الذي جرحه أهل الري فيه جرحا بليغا حتى أشار أبو زرعة الرازي إلى لسانه يعني أنه كان يكذب، ومع ذلك لم ينتفع محمد ابن حميد الرازي بتوثيق مثل أحمد وابن معين. فأريد يعني أن أقول يعني لإخواني أن يربعوا على أنفسهم وأن يدعوا مسألة المدح وهذه الأشياء. فوالله أنا أقول يعني ما أعتقده أنني ما زلت طويل بعلم، كيف وقد قالها شيخنا رحمة الله عليه لما يعني كنت أحاول كلما لقيت أن أقبل يده فكان يمتنع مني شديدا، فقلت له يا شيخنا لقد قرأت لكم في الصحيحة في بعض أبحاثها أنه يعني يجوز تقبيل يد العالم، فقال هل رأيت بعينيك عالما قط؟ قلت نعم أنا أراك الآن، قال لا إنما أنا طويلب علم وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. أما فيما يتعلق بكلامنا اليوم عن علم الحديث فأنا أطل إطلالة سريعة على ما مضى حتى نصله بما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أن العلماء حدوا للحديث الصحيح 5 حدود أو اشترطوا له 5 شروط. الشرط الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. وجمع العلماء هذه الشروط في قولهم الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وتكلمنا كلاما يعني مختصرا فيما يتعلق بالشرط الأول الاتصال الإسناد، وقلنا يقدح في اتصال الإسناد التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي. 6 دي احنا تكلمنا عنها برضو وعرفناها بشيء من الشرح والبيان. الشرط الثاني الذي كنا وقفنا عنده ألا وهو عدالة الرواة، وقلنا إن العدالة شيء يتصل بالديانة، إنسان عدل أي صاحب دين، والعدالة كما يعرفها بعض العلماء ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ولما مسكنا بقى العدالة قلنا يقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة وخوارم المروءة على تفصيل يأتي فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالكفر يقدح، ليه؟ لأن من شرط الراوي أن يكون مسلما. طيب هذا الكفر إذا كان المرء كافرا يقبل تحمله وأداؤه أم يقبل تحمله ويرد أداؤه أم يقبل أداؤه ويرد تحمله؟ يعني لو أن إنسانا كافرا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو كافر ثم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما كان سمعه أيام كفره. أيحتج بمثل هذا؟ قلنا قبل ذلك نعم. ليه؟ لأن التحمل، الإسلام ليس شرط تحمل، تحمل أنك أنت تسمع الكلام، تسمع وتحفظ، إنما الإسلام شرط أداء، أي لا يقبل من كافر أي نقل. وقلنا في الشريعة، أما في العلوم المدنية والعلوم العادية فيقبل كلام الكافر فيها، يعني في الطب، في الهندسة، في الفلك، في الرياضة، في أي حاجة لا بأس، لكننا نتكلم في حدود الشريعة، أي لا يقبل أداء كافر في الشريعة. ثم تكلمنا عن الكذب، وذكرنا أول السنة بدأ ينجم فيها ويظهر نجم الكذب، وكان ذلك في حدود سنة 40 هجرية، بعدما بدأت مخايل الافتراق الأمة تظهر، وظهرت فرقة الشيعة، وظهرت فرقة الخوارج، وبدأ الكذب يظهر. أول ما بدأ الكذب يظهر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الواحد إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشرأبت له الأعناق وأصغت إليه الآذان. فلما وقع الكذب قلنا سموا لنا رجالكم، يعني كان زمان يقول ابن عباس في السنين الأولى لا سيما في خلافة أبي بكر وعمر وخلافة عثمان، لأن الكذب بدأ يظهر في خلافة علي بن أبي طالب بعد هذا الافتراق الذي حدث في الأمة. ما كان هناك كذب، كان الواحد إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع إليه. أول ما بدأ يظهر الكذب قلنا سموا لنا رجالكم، أي لن نقبل من أحد قولا إلا إذا عرفناه. وذكرنا أنواع الكذابين والوضاعين وما هي الدوافع لهؤلاء أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة فإنني أريد أن أنبه إلى شيء هام، الذي يسمعني وأنا أتكلم في علم الحديث لابد أن ينتبه جيدا إلى ما أقول. آخر مرة تكلمنا فيها عن الكذابين كان في آخر درس لي في شهر شعبان الماضي، احنا الآن في شهر ذو القعدة، تجاوزنا منتصف ذو القعدة، آخر مرة كان في شهر شعبان، وتكلمت عن بعض الصلوات المكذوبات، من صلى يوم السبت أو ليلة السبت كذا وكذا وكذا كتب له كذا وكذا. ففي بعض النساء من طبقة أمهاتنا اتصلوا ليستفسروا كيف نصلي الصلاة الفلانية يوم السبت، مع أنني إنما انتصبت لتزييف هذه الصلاة وأن الحديث موضوع وكذب. هي سهت فقط في ثوان معدودة، هذا السهو قلب الموضوع عندها، يعني أنا أحذر من هذه الصلاة وهي تتصل لتستفسر كيف تصلي هذه الصلاة. عشان كده أنا أقول يعني فيما يتعلق بالكلام علم الحديث لابد من الانتباه جيدا، لأن أي جملة تمر عليك ممكن يحصل نوع من الخلل في الفهم. ثم بعد قلنا الكذب يقدح في العدالة، التهمة بالكذب تقدح أيضا في العدالة، ولكنها دون الأولى، دون الأولى من جهة الاصطلاح، أما من جهة سقوط الحديث فيسقط الحديث حديث المتهم بالكذب. طب إيه الفرق ما بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ الكذاب خلاص هذا كذاب وحكم العلماء عليه بهذا الحكم أنه كذاب، خلاص ثبت عليه. أما المتهم بالكذب فقد تتحقق التهمة أو لا تتحقق، لكنه على أي حال يكون متروكا في الغالب، والمتروك هذا يعني ضعيف جدا لا يحتج بحديثه ولا ينظر إليه، لكنه في الشر دون الكذاب، لأن الكذاب هذا رمي بهذه التهمة رميا مباشرا. ومن أعظم القوادح في الراوي أن يكون كذابا. ليه؟ لأننا قلنا قبل ذلك إن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، وكما قال القائل ما آفة الأخبار إلا رواتها. فإذا علمنا أنه لا يؤخذ إلا خبر الصادق فالكذب أكبر قادح في حديث الراوي. عشان كده التهمة بالكذب دي اللي هي الدرجة التالية مباشرة للكذاب، ويكون أيضا في الغالب حديثه متروكا. الفسق، أن يأتي الراوي بما يفسق به من ارتكاب الكبائر لا سيما مع الجهر بها، فهذا الفاسق حديثه مردود. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي وفي الرواية الأخرى المتواترة فتثبتوا، أي لا تقبلوا خبر الفاسق حتى يظهر أنه نقل نقلا صحيحا. وطبعا الكلام ده ممكن يكون في الشاهد، أما في الراوي إذا ثبت فسقه فهذا من الجرح الشديد. وسوف أفرق إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله تعالى بين الشاهد وبين الراوي، بين الشاهد والراوي، لأن بينهما فرقا، وعدم التفريق بين الشاهد والراوي عمل لنا مشكلة في مسألة التصحيح مع الإمام أبي حاتم ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. أنا أريد أن أتوقف يعني هنا بالنسبة لعلم الحديث، أتوقف عند هذه المعلومة لأن لها بسطا، وأعتقد أنني لو فتحت في الكلام فلن أستطيع أن أتركه حتى أتمه. فحتى لا أضطر أن أعيد الكلام مرة أخرى في الحلقة الماضية في الحلقة القادمة، فأنا سأجعل الكلام كله تاما في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من حلقة اليوم يتعلق بكتاب الرقاق للإمام الكبير الجليل أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن ترتيب البخاري لأبواب كتاب الرقاق، وكيف أنه كان بارعا في تسلسلها حتى الباب السادس الذي وقفت عنده في المرة الماضية. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نحن مع الباب الثالث من كتاب الرقاق، والذي عنون له الإمام بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. طيب ننظر إلى الأركان الثلاثة، إلى الترجمة وإلى النص وإلى المترجم. احنا قلنا دي الأركان الثلاثة لأي باب يعقده الإمام البخاري رحمه الله، المترجم هو الإمام البخاري، المترجم به اللي هي الترجمة نفسها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دي اسمها الترجمة المباشرة، يعني أنت لا تجد كبير عناء في التوفيق ما بين الحديث وما بين الترجمة، لأن الترجمة هي الحديث. ولم يجد الإمام البخاري أبلغ من الحديث في الترجمة للحديث. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فالترجمة مطابقة تمام المطابقة للنص. ثم إن الترجمة جلية وليست خفية كما قلت، لأنه لن يجد أبلغ من الترجمة بهذا، لقصر الحديث، لقصر أو لقلة عدد الكلمات في هذا الحديث الجليل. قال: حدثنا علي بن عبد الله. وعلي بن عبد الله هو الإمام علي بن المديني، وهو من أكابر العلماء الكبار ومن شيوخ البخاري العظام، وكان شيخا للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، روى عنه أحمد نحو من 60 حديثا في المسند. وحسبك جلالة، وحسب هذا الإمام جلالة، قول الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد كما استصغرت نفسي بين يدي علي بن المديني. وهذه الشهادة من الإمام البخاري شهادة عظيمة جدا، يعني يمكن لعلها من أجل الشهادات التي شهدت لعلي بن المديني، مع أن البخاري تلميذه، إلا أن البخاري معروف، البخاري هو البخاري، من عدله فهو العدل، ومن جرحه فهو المجروح. علي بن المديني اهتمت به أمه، وهي التي حفزته أن يخرج ليطلب العلم في الأمصار. ولما كان يأتيها بعض أساتذة يحيى علي بن المديني كيحيى القطان مثلا، يمرون عليها ويصبرونها على بعد ولدها عنها، وهناك آخرون كانوا يأتون ويقولون لها: أرسلي إليه ليأتي. فلما رجع علي من رحلته قالت: يا بني، فلان وفلان وفلان صاحبهم، وفلان 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 لا تصاحبهم. فسألها: لما؟ قالت: إن فلانا وفلانا كانوا يصبرونني على بعدك، أما فلان وفلان فكانوا يقولون لي: أرسلي إليه، ضيقي عليه حتى يرجع. طبعا رحلة العالم هي رأس المال، العالم إذا رحل ولقي العلماء في سائر بلاد المسلمين وأخذ عنهم العلم رجع بعلم كثير، وهذا ما يقوله القائل أنه لا بد من غربة العالم حتى يستوي علمه، كما قال القائل: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. هي دي الستة. فالغربة التي وردت هنا المقصود بها الرحلة، أن يغترب عن بلده وأن يرحل لطلب العلم في الآفاق. فأمه تقول، يعني لاحظت من خلال الكلام، أن فلانا يحب لعلي أن هو يطوف في بلاد الإسلام حتى يرجع بعلم العلماء، وآخرون يريدون من هذه الأم أن ترسل إلى علي ليقطع رحلته لتقل فائدته ويقل لقاؤه بعلماء الأمصار. فكانت تقول: فلان ده رجل صدق، وفلان هذا رجل سوء، وحسبك أنها صبرت على بعد ابنها وكانت تحبه حتى يطلب هذا العلم. احنا يعني لما يكون في عندنا أمهات على هذا المستوى سيخرجنا لنا أجيالا عماليق حتى وإن كانوا أطفالا. علي المديني زكاه شيوخه، يعني كان يحيى بن سعيد القطان يحلف أنه لن يحدث شهرا كاملا، فيجدونه يحدث علي بن المدين فيقولون له: ألم تحلف أنك لا تحدث شهرا؟ يقول: استثنيت علي، استثنيت عليا. فسبحان الله، وأن يحيى بن سعيد القطان هذا من مشايخ علي بن مدين، فكونه يحلف ثم يستثني عليا في 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 يمينه استثناء متصلا باليمين، يعني هذا يدل على جلالة علي وعلى مكانة علي. وكذلك كان سفيان بن عيينة يقول، كان سفيان يقول: تلومونني على حب علي، أنا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وكما قلت في كلام البخاري الأول لما قل: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين. ليه؟ علي بن مدين كان يسمى طبيب العلل، وكما أن الإنسان يمرض وتكون علته خفية، كذلك الحديث ممكن يكون في الحديث علة خفية. إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد قلت هذا حديث صحيح، أما أهل البصر وأهل العلم فيعلمون العلة الخفية. بيعرفوها إزاي دول؟ بجمع الأسانيد. كان الواحد من هؤلاء يحفظ ألف ألف حديث. طبعا مش لازم الحديث، لابد أن يكون حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كل كلام يروى بإسناد اسمه حديث. عشان كده لما تقرأ بقى أن الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف مليون حديث إسناد، يعني مش المقصود الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإني لا أظن أن الأحاديث المرفوعة الصحيحة أو الحسنة أو التي في حيز القبول يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز 20,000. أما الأحاديث المنكرة والشاذة والضعيفة والموضوعة فدي بالألوف، لكن كل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا. فكانوا يحفظون الأحاديث، لا يدخل لهم إسناد في إسناد ولا كلام في كلام. سبحان الله، ربما يتعجب بعض الناس وربما بادر بعض من لا يعلم الحقيقة إلى تكذيب مثل هذا، وهذا لا مدعاة لتكذيبه لأنه صحيح ويكاد يكون متواتر بالذات عن الأئمة الذين برعوا في الحفظ لا سيما في القرن الثالث الهجري. وحكاية البخاري معروفة، لما دخل بغداد وسبقت شهرة البخارية إلى بغداد، وكان كبار الحفاظ يتمنون لقاء البخاري، فالفرقة ببلاش. أهل بغداد ركب بعضهم بعضا في مجلس البخاري حتى يروا من هذا البخاري الذي عقدت عليه الخناصر ويشير الناس إليه بالأصابع، فأرادوا أن ينتقصوا فعمدوا إلى 100 حديث وأعطوا كل رجل 10 رجال، يعني 10 رجال كل واحد 10 أحاديث، لكنهم قلبوا أسانيدها ومتونها، خدوا الإسناد بتاع الحديث ده ادول المتن الفلاني، والحديث الثاني ادول المتن 20، والثلاثة ادول المتن 13، وهكذا لخبطوا الدنيا. يعني ما بقي كلام على إسناده الحقيقي. وقالوا بقى لما البخاري خلص الإملاء الدرس بتاعه، يعني كل واحد ممكن يقوم ويلقي عليه الايه 10 الأحاديث. وفعلا قام الأول وقال: البخاري ما تقول فيما حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وسرد 10 اللي معاه. يقول البخاري لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. قام الثاني جاب العشرة التانيين، البخاري يقول في كل حديث لا أعرفه، وهكذا ظل البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه إلى تمام المئة. أما الجهلاء فقضوا على البخاري بالجهل، كل حديث لا أعرفه، هم اللي يعرف إيه ده. أما العلماء فقالوا فطن الرجل، لأن ده عبارة عن لعبة عملوها حتى يمتحنوا البخاري وحفظه. ثم فاجأهم البخاري رحمه الله بأن رد المتون إلى أسانيدها الحقيقية. يقول أما الحديث الفلاني اللي معاك فإسناده مع الثالث، وانت والثاني إسناده مع الرابع، والثالث إسناده مع العاشر، وهكذا حتى رد الكلام إلى أسانيده الحقيقية. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، ولكن العجيب أن يحفظ الخطأ من أول مرة على ترتيب ما ألقوه. فالأئمة كانوا يحفظون الأسانيد كما نحفظ نحن قل هو الله أحد. فكان إذا عرض على الواحد منهم حديث يستحضر بذهنه أسرع من الكمبيوتر اللي الناس منبهرة به الآن، يستحضر كل الأسانيد التي وردت لهذا الحديث، وبطريقة علماء الحديث يسلط الأسانيد بعضها على بعض، يقول لك الحديث ده فيه علة، العلة دي هي كذا أو كذا أو كذا، ممكن تبقى مخالفة، ممكن تبقى وصل، ممكن تبقى إرسال. فكان علي بن المديني رحمه الله نجما ساطعا في هذا، وصنف كتاب المسند في أجزاء كثيرة. المسند المعلل اللي هو يورد الإسناد ويعلق على الإسناد، جمع المسند كله ووضعه في شيء يشبه عندنا في الريف حاجة زي البناء من طين، احنا بنسميه عندنا المطر، يعني المطر اللي هو ايه، اللي هو زي صومعة غلال اللي بيخزن فيها الغلة والرز والكلام ده، وهي مصنوعة من الطين. علي المديني لما صنف الكتاب المسند ده حطه في الايه، في هذا الايه المطر من الطين، وذهب الى رحلته 7 سنوات يطوف في بلاد الدنيا ليجمع الأسانيد. فلما رجع من رحلته أحب أن يراجع إسنادا في جزء من الأجزاء، راح يفتح المطر ذا ولا تقيل، فلما فتحه وإذا الكتاب صار طينا. وهذا أنا لما يعني لما قرأت هذا الخبر ندت عيني بالدموع، لأن هذا يعني فقدنا به علما كثيرا من علم علي بن مديني. قال علي فترت همتي أن أصنف المسند مرة أخرى، ولو كان هذا المسند موجودا بين أيدينا لكان فيه علم كثير. أي عالم من العلماء الكبار عادة يمتحن. امتحن علي بن المديني بفتنة خلق القرآن التي امتحن فيها العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلي بن مديني كان ضعيف البنية، لما أجاب في فتنة خلق القرآن مكرها قال لابن عمار الموصلي أخبر القوم، قال لابن عمار الموصلي إنه وضع في الحبس 8 أشهر في بيت مظلم، وكان مقيدا أيضا في الحبس، وقال له أنت تعلم أنني لو ضربت سوطا واحدا لمت، وكان يقول إن القوم كفار، أي من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طبعا هجره الإمام أحمد ابن حنبل كما هجر أقرب الناس إليه وهو يحيى ابن معين بسبب الإجابة في فتنة خلق القرآن، لكن العلماء هؤلاء العلماء أجابوا مكرهين، أجابوا مكرهين ولا يعني جناح عليه، لا سيما إذا كان يعتقد الحق في داخله، وإن كان الصواب في مثلها لمثل هؤلاء الأفاضل أن يصبر، ولكن يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، ومحمد ابن عبد الرحمن الطفاوي ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس به، وتكلم الإمام أبو حاتم الرازي في حفظه قال كان يهم أحيانا، وقال أبو زرعة منكر الحديث، أما أحمد ابن حنبل يحيى ابن معين وكذلك أبو حاتم الرازي فإنهم قالوا لا بأس به، أما علي بن مديني اللي هو شيخ البخاري فوثقه، وكذلك وثقه ابن حبان، واعتمد الذهبي هذا التوثيق، لكن كما قلت تكلم فيه بعض العلماء. والعادة، خلي بالك بقى من الكلام، العادة أن الإمام البخاري رحمه الله إذا أخرج حديث راو متكلم فيه في صحيحه فإنه ينتقي من حديثه ما لم ينكروه عليه، أو ينتقي صحيح حديث الراوي، عشان ما يجيش واحد يقول أنت عمال تقول البخاري وأصح كتاب والكلام ده، طب في راوي أهو فيه كلام وأبو زرعة الرازي قال منكر الحديث، طب إزاي البخاري يخرج لهذا الراوي؟ فبنقول إن رواة البخاري طبقات، المتكلم فيه عند البخاري، البخاري ينتقي من حديثه ما لم ينكره عليه، يعني الراوي الضعيف مش كل حديثه ساقط، في أكيد في أحاديث صحيح، طب لكن من اللي يعرف ينتقي بقى؟ يقول لك ده صحيح وده 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 مطروح وده ساقط وده ضعيف لا يعتبر به وده ضعيف يعتبر به، مين اللي يعرف يعمل القصة دي؟ العلماء. طب على أي أساس العلماء كانوا بيقولوا هذا الكلام؟ اعتبار حاجة اسمها الشواهد، اعتبار حاجة اسمها المتابعات والمخالفات، لأن حديث الراوي لا يخرج عن واحد من ثلاثة، أي راوي في الدنيا حديثه لا يخرج عن أن يكون توبع عليه أو خولف فيه أو تفرد به، ما فيش أكثر من ثلاثة دول، فالعلماء يعرفوا الراوي ده حافظ ولا لا، هو سيء الحفظ لكن الحديث ده بالذات صحيح ولا لا، يوم يقولوا صحيح، طب إزاي والراوي ضعيف يبقى حديث صحيح؟ قال لك وأصل الحديث ده رواه أيضا فلان وفلان وفلان معاه مما يدل على أنه حفظ، طب الراوي الحديث ده ساقط ليه؟ يقول لك أصله خالف فلانا وفلانا وفلانا، وهو لا يقوى على مخالفة واحد من هؤلاء فكيف بهم مجتمعين، يبقى ده حديثه ده ضايع، أو يتفرد به لحد يخلفه ولا حد يتابعه، يقول لك بقى يحكم بالحال بقى على حسب قرينة الحال آنذاك. فالرواة الذين تكلم بعض أهل العلم فيهم وهم في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم إنما انتقل إمامان من حديث الراوي ما لم ينكروه عليه، يبقى هذا الحديث من صحيح حديث محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي. خلاص. قال الطفاوي يرويه عن سليمان الأعمش، وسليمان هو قطب الرحى في هذا الإسناد، وكما ذكرت لكم يعني قبل ذلك إذا مررنا برجل عالم من الأعلام بنحاول أن احنا نعرف الناس به ونذكر شيئا من أحواله وشيئا من كلامه، كما فعلنا مع أبي حازم سلمة بن دينار لو تذكرون أننا وقفنا يمكن حوالي 3 حلقات في ترجمة أبي حازم سلمة بن دينار، ووقفنا عند أقواله وجلينا ما فيها من الحكمة. سليمان الأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد، ولقبه أشهر من اسمه. لقبه إنما لقب بالأعمش لعمش كان في وجهه، لعمش كان في وجهه. وطبعا بعض الناس ممكن يقول لك ده غيبة، ده غيبة. ليه؟ لأنك ذكرته بعيب فيه، وإذا ذكر المرء بعيب فيه فإنه يكره ذلك. فنقول لا، ليس هذا من الغيبة المحرمة. هناك ستة أنواع من الغيبة لا تعد غيبة شرعا، ولا تأخذ حكم الغيبة من التحريم. نظمها محمد ابن عوجان، وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. يبقى عندنا الستة دول لا يعد من الغيبة المحرمة. ليه؟ أنك أنت أن تصف أن تلقب الراوي أو أن تصفه بوصف يدل على عاهة أو يدل على خلق، أنت تقصد أن تميزه حتى لو كان الراوي يكره ذلك، حتى لو كان الراوي يكره ذلك. مثلا محمد ابن الفضل السدوسي مشهور بلقبه أكثر من اسمه، وهو أحد مشايخ البخاري، لقبه عارم. وكان محمد ابن يحيى الذهلي يقول: حدثنا عارم وكان بعيدا عن العرامة. العرامة سوء الخلق. وذلك يعني محمد بن يحيى الزهري حب بس يقول ان هو يعني ليس سيء الخلق كهذا اللقب. عندنا برضو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، احد الرواة عن ابي هريرة، كان أعرج. عندنا عاصم ابن سليمان الأحول، أحول. وعندنا مثلا إسماعيل بن علية، علية دي أمه، هو أصلا اسمه إسماعيل بن إبراهيم، وكان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. فلم يأبه العلماء لهذا الكلام ونسبوه إلى أمه، ليس تعييرا إنما تشريفا، لأن اللي اسمه إسماعيل بن إبراهيم أكثر من نفس. فلو قال القائل: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هنقول له ابن مين؟ لكن لما نقول نسمع إسماعيل بن علية مش محتاجون نقول إبراهيم ابن مين. إذن هم لما نسبوه إلى أمه إنما قصدوا إيه؟ تشريفه وليس تعييره. فلما بنقول هنا القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف. يبقى نمر اثنين الإيه؟ المعرف، إنني ما قصدت أن أصفه أو أن ألقبه بهذا اللقب إلا لأعرف به، ليس تعييرا، خلاص. فيبقى إيه لما العلماء يذكرون في الأسانيد الأعمش: ليس هذا من الغيبة المحرمة. يقول عبد الله بن إدريس: جلست، يقول عن الأعمش: جلست إلى إياس بن معاوية بواسط، بلد اسمها واسط، فذكر حديثا، فقلت: من ذكر هذا؟ يعني من الراوي الذي روى هذا الحديث؟ فضرب لي مثل رجل من الخوارج. يعني لما وصفه لي علمت أنه إيه؟ أنه من الخوارج. فقال الأعمش له: أتضرب لي هذا المثل؟ أتريد أن أكنس الطريق بثوبي فلا أمر ببعرة ولا خنفس إلا حملتها؟ يعني يريد أن يقول إن مثل هذا الراوي لا يحمل عنه الحديث، ما مثله إلا كمثل البعرة أو كمثل الخنفساء، إذا تعلقت بثوبك تأففت منه، كذلك هذا الراوي. وهذا ما يعبر عنه برضو عن نحو هذا المعنى بعض العلماء الذين إذا رأوا إسنادا مسلسلا للضعفاء يقولون يروي عن كسير أو عوير أو ثالث ما فيه خير، أو يقول كما يقول ابن عبد الهادي الصارم المنكي يروي عن مثل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وكان الأعمش رحمة الله عليه لا يقبل هؤلاء الرواة من أهل البدع. عبد الله بن إدريس قال لي الأعمش: أما تعجبوا من عبد الملك ابن أبجر؟ قال: جاءني رجل فقال إني لم أمرض وإني أشتهي أن أمرض. طبعا الأعمش كان خفيف الروح، يعني كان صاحب دعابة، وأحيانا تكون الدعابة في غاية القسوة، لأنه كان أيضا شديدا على الطلبة كما سأذكر بعض الأمثلة وسأعلل لما كان شديدا على الطلبة. قال: جاءني رجل، اللي بيقول عبد الملك ابن أبجر يقول: جاءني رجل فقال إني لم أمرض وأنا أشتهي أن أمرض. قال: فقلت: احمد الله على العافية. قال: أنا أشتهي أن أمرض. فقال له: كل سمكا مالحا واشرب نبيذا مريسا، مظبوط يعني، واقعد في الشمس واستمرض الله يمرضك. فجعل الأعمش يضحك ويقول كأنما قال له: واستشفي الله عز وجل. طبعا لأن اللي يأكل السمك زي الرنجة مثلا والكلام ده، وبعدين يشرب بقى من النبيذ المباح يعني، وينام في الشمس، ده يبقى خلاص هي العافية. فالأعمش بيستغرب يعني، بيقول إيه كأنما قال: واستشفي الله عز وجل. طبعا دية فيها يا أخوانا النصيحة للمسلمين، يعني لما قال واحد علشان يقول له ادعو الله لي أن أمرض، لم يدعو الله له، لم يقل اللهم أمرضه، لا. في بعض الناس حمقى. وعبد الملك بن أبجر كان من أهل العلم، وأهل العلم هم أنصح الناس للناس، فلا يتصور أن يقول له ادعو الله أن يمرضني يقول اللهم أمرضه، إنما دله على شيء كما قال الأعمش، كأنما قال استشفي الله عز وجل. يقول أبو خالد الأحمر عن الأعمش: بلغني أن الرجل إذا نام حتى يصبح ولم يصلي توركه الشيطان فبال في أذنه، وأنا أرى أنه قد سلح في حلق الليلة، وذلك أنه كان يسعد. طبعا يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، وهو في الصحيحين، ويرويه منصور ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه أصبح نام فأصبح ولم يصلي، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. سفيان الثوري أحد رواة هذا الحديث يقول: هذا يشبه عندنا النوم عن صلاة الفريضة، أما أهل السنن فحملوا هذا على النوم عن صلاة الليل. وسيرد علينا أن الأعمش رحمه الله كان يقول هذا الكلام، يعني سيقول هذا الكلام كما يرويه عنه عيسى بن يونس. قال لعيسى بن يونس: أتدري لما عمشت؟ لما عمشت يعني العمش اللي عندي في وشي ده، انت عارف هو من ايه؟ قال له: لما يا أبا محمد؟ قال: من كثرة بول الشيطان علي. يقول عيسى بن يونس معلقا على كلام الأعمش: وكان الأعمش صاحب ليل وتعبد. كعادة أهل العلم، يعني إذا أحس أن عمله سينكشف كان يغطيه، كما كان أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني يفعل، كان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمالك نفسه من البكاء، وكان لا يريد أن يظهر هذا، أن هذه العاطفة كان يخشى عليها من الرياء. وطبعا إنسان إذا بكى سال منخره، قناة دمعية بتقذف بالدمع من العين إلى الأنف، فكان يقول سبحان الله ما أشد الزكام اليوم، حتى لا يعني يظهر أنه يبكي. وكذلك كان يفعل الأوزاعي رحمه الله، كان يصلي حتى يرطب مكانه، مكان سجوده من الدمع، فكان إذا أراد أن يخرج اكتحل، ليه؟ لأن الكحل يشد أشفار العين ويعطي العين بهاء، حتى لا يقال له لما ذبلت عينك، فيضطر هو قد يكشف عن مثل عمله الذي فعله بالليل ولا يعلم الناس به. فهو الأعمش يقول أن الشيطان سلح أي بال في حلق الليلة، وذلك أنني أسعد. الأعمش كان أحد القراء الكبار، وإن كانت قراءته شاذة لكنه كان يحفظ القرآن حرفا حرفا ما يند عنه حرف. وإذا حفظ المرء كتاب الله عز وجل سهل عليه قيام الليل، قيام الليل بيثقل على الذين لا يحفظون، حتى لو كان يقرأ من المصحف برضه، يعني لا يشعر بالإقبال ولا بالخشوع مثلما يكون حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى. قال يحيى ابن سعيد القطان: دخل محمد بن إسحاق على الأعمش، محمد بن إسحاق ده صاحب السيرة التي هذبها ابن هشام، يعني يمكن سيرة ابن هشام أو ابن هشام مشهور عن محمد بن إسحاق، وإن كان محمد بن إسحاق هو الأصل، سيرته هي الأصل التي هذبها ابن هشام وأضاف عليها بعض الأحاديث. قال: دخل محمد ابن إسحاق على الأعمش فكلموه فيه ونحن قعود، ثم خرج الأعمش وتركه في البيت. فلما ذهب قال الأعمش: قلت له شقيق، فقال قل أبو وائل. أهدى بقى إيه اللي هو الأعمش ما كانش يحبه، وأحيانا الطالب إذا لم يعرف خلق الشيخ خسر الشيخ، عشان كده من علامة ذكاء الطالب أنه قبل أن يذهب إلى الشيخ يسأل تلاميذ الشيخ المحيطين به عن خلق الشيخ، إذا كان صدره بيضيق بسرعة ما يروحش يتنطع عنده أو يتفزلك، ليه؟ الشيخ على طول هيقفش منه ويمشيه. إذا كان حليما ممكن ياخد ويدي معاه، هذا أيضا من ذكاء الطالب. زي الداعية مثلا أو الإنسان إذا دخل بلدا من البلدان يسأل إيه أعلى دعوة في البلد دي، إذا قالوا الدعوة الفلانية يبقى يحرص على ألا يستثيرها في بداية دعوته في هذا البلد. وأنا الحقيقة استفدت من هذا الأصل الذي رأيته في بعض تراجم أهل العلم. من حوالي 25 سنة لما نزلت بقى رجعت إلى بلدي وبدأ أدعو الناس، جماعة قولي من مركز معين من مركز المحافظة عندي وقالوا لي احنا عايزينك تيجي تدي دروس. فسألتهم مين يعني ايه اي دعوة، اي اظهر دعوة عندكم في المركز؟ قالوا لي الدعوة الفلانية. خلاص دخلت وعارف ان الدعوة دي اول ما اقول الدعوة السلفية هيحصل عندهم يقفش مني على طول، وهم كانوا البلد كلها كانت تبعهم. وحكيت قصة لي ان بعض المشايخ السلفيين دخل واتكلم عن اصول الدعوة السلفية كلاما صريحا فاخرجوه من البلد. خلاص حكاية حكيت امامي استفدت منها. لما انت تحط العنوان احيانا تستعدي عليك الناس، مفيش داعي، حط العنوان على جنب واذكر اصل دعوتك. واستفدت ايضا وذكرت ايضا حكاية حدثت لبعض العقلاء انه ذهب الى تركيا ليستشفي من مرض ما، دخل مستشفى وبعدين كان بينزل يصلي في المسجد المجاور للمستشفى، فسمع الإمام اللي هو بيدي درس بقى بعد الصلاة يحذر المصلين من محمد ابن عبد الوهاب. الإمام محمد ابن عبد الوهاب، احذروا الوهابية واحذروا الكلام ده. فانتوى الرجل أن يفعل شيئا، كان بينزل به الغطرة والعقال، لا خلع الغطرة والعقال حتى لا يظهر من هو ومن أي بلد هو. بدأ يتقرب إلى الإمام وبدأ يعمل معاه أي الصحبة يعني، لحد ما أنس بالإمام وأنس الإمام به. وبعدين جاب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقطع الجلدة بتاعته وصفحة العنوان بحيث اللي يشوف الكتاب ما يعرفش ده كتاب مين، وراح للإمام وقال له والله أنا الكتاب ده عايزك تقرأه وتنصحني أقرأ فيه ولا ما أقرأش. قال له ماشي، أخذ الكتاب منه وبعد يومين ثلاثة قابله قال له إيه رأيك قريت الكتاب؟ قال له آه قريت الكتاب. قال له إيه رأيك فيه؟ قال له كتاب جميل، ده ما فيهوش غير الآية والحديث وما يستفاد من الآية والحديث. فقال له طب ايه رأيك بقى ان هو ده كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت عمال تشتم فيه بقالك كام اسبوع؟ اسقط في يد الرجل. ازاي؟ قال له هو ده بالظبط، هو ده كتاب محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ الرجل ورث العداوة بدون ما يقرأ بدون ما يعرف اي حاجة. قال له لا، في طالما المسألة كده يبقى لازم انت اللي تعلمني بقى ولازم انت اللي تاخد بايدي. طيب وهو لما نزع الجلدة بتاعة الكتاب كان رجلا عاقلا فعلا. النهاردة أنا لما أدخل بلد من البلدان وشايف فيها دعوة معينة والدعوة دي تخذل عن دعوتي، مثل الدعوة السلفية دعوة الحق، فأنا إيه المصلحة أن أنا أمرافع العنوان وأدخل أعمل مشاكل؟ لا، خليني أدخل الأول أعرض أصول هذه الدعوة، بعد ما الناس يقبلوها لن يضرهم أن أضع العنوان. وهذا ما حدث بالفعل. ظللت 4 سنوات في هذه البلد لا أتكلم إلا وأقول قال أهل السنة والجماعة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لحد ما دبت مشكلة في البلد وبدأوا يتكلمون في هذه الدعوة، فاضطررت في هذه الحالة أن أرفع هذا العنوان. تقول يا جماعة أنا بقى لي 4 سنين بعلمكم، إيه أنكرتم شيئا مما قلت؟ قالوا لا. قلت لهم طب ما رأيكم فيما قلت؟ قالوا هذا عين الصواب. قلت هذا الصواب اسمه كذا، قمت رافع العنوان. ما استطاع أحد أن يترك هذه الدعوة. عشان كده بنقول يعني مسألة الحرص والنظر والتأمل. يبقى أنا لما أدخل على شيخ من الشيوخ قبل ما أدخل عليه أحرص على أن أنا أشوف تلامذته وأسألهم عن خلق هذا الشيخ عشان أعرف أتعامل معاه ولا أهيج الشيخ ولا صدر الشيخ علي. فهو محمد بن إسحاق لما لقي الأعمش، الأعمش بيقول إيه؟ حدثنا شقيق عن ابن مسعود. شقيق ابن سلمة ده كنيته أبو وائل. فمحمد بن إسحاق قال له لا قل أبو وائل. قال طب هو الأعمش بيقول شقيق، أنت ليه عايز يقول أبو وائل؟ الأعمش ضاق بالمسألة دي، ما عجبتوش القصة دي، ولذلك إيه يعني كان في صدره شيء من محمد بن إسحاق. الأعمد بيقول قلت له شقيق، قال قل أبو وائل. فسكت الأعمش. فقال له محمد ابن إسحاق: زودني من حديثك حتى آتي به المدينة. محمد بن إسحاق كان مدنيا، كان مع الإمام مالك في نفس الطبقة في المدينة. فقال له الأعمش: صار حديثي طعاما. ما هو يقول لك زودني، فما عجبوش يعني. هو لو بلع محمد بن إسحاق، لو بلع ومررها له يعني، ما كانش وقف عند المسألة دي. لكن أهو الأعمش اتلكك له، بيقول له زودني من حديثك حتى آتي المدينة. قال له: صار حديثي طعاما. قال: وكنت آتي شقيق بن سلمة وعنده بنو عمه يلعبون بالنرد والشطرنج، فيقول: سمعت أسامة بن زيد وسمعت عبد الله وهم لا يدرون فيما نحن. أشوف ولاد عمه ولاد أخوه ولاد أخو شقيق بن سلمة يلعبون بالنرد وهو حرام، الشطرنج مختلف فيه، اللي بيلعب الطاولة النرد ده اللي هو الطاولة يعني، أو أي لعبة تحتاج إلى الزهر، هذه محرمة، لا يجوز لأحد أن يلعب بها، ولا يجوز أن تكون موجودة في المقاهي. برضو عشان الجماعة اللي هم شغالين في المقاهي والكلام ده وعندهم الطاولة والأي حاجة بتتلعب بالنرد، هذه محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنرد أو النردشير، لأنها لعبة فارسية، فقد عصى الله ورسوله. فهذا نص جلي واضح الدلالة. الشطرنج أهل العلم مختلفون فيه ما بين محرم وما بين مبيح بشروط، ولو التزم الإنسان الشروط سيرجع إلى التحريم، لأنه لا يشترطون أن لا يلهي عن ذكر الله. طب أنا عايز أموت الملك، ولا عايز أقول له كش، ولا أطلع العسكري، كيف يذكر الله عز وجل؟ ده هو تاي غرقان، إزاي يموت له البتاع ويعمل له المش عارف إيه والكلام ده. ألا يلهي عن ذكر الله عز وجل، وألا يضيع واجبا أيا كان هذا الواجب، ويكره له أن يضيع مستحبا، عشان يقعد يلعب طاولة يضيع الأشياء المستحبة التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. هو لو حب يطبق شروط حيمتنع على طول عن لعب الشطرنج. فبيقول يعني: أقرب الناس إلى شقيق ابن سلمة من تفعوا به، وهذه هي العادة، أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، كما قال ابن حزم متوجعا من صنيع أهل المغرب معه، وذكر أن آفة العلم هو القرب، كل ما تكون قريب من العالم ما تعرفش تستفيد به بسبب إلف العادة. سبب إلف العادة يعني ممكن تجد مثلا زوجة رجل من العلماء الكبار لا تفقه شيئا مطلقا، في الوقت الذي يتمنى ألوف النساء أن يأخذن العلم على هذا العالم. طب هي المرأة دي مش 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 حاسة بيه ليه؟ إلف العادة، خلاص بسبب هذا القرب. شوف ابن حزم يقول إيه، يقول: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. فهؤلاء لا يشعرون، مع أن شقيق بن سلمة كان يقول: حدثني أسامة بن زيد، اللي هو الحب ابن الحب، ويقول: حدثني عبد الله بن مسعود، يعني عالي الطبقة، عالي الطبقة، ومع ذلك فبنو عمه أو بنو أخيه لا يعرفون شيئا عما عند شقيق بن سلمة من هذا الدر. يقول يقول يحيى ابن سعيد القطان، أنا بحاول طبعا أنتقي يعني بعض ما في ترجمة الأعمش مما يصلح أن نعلق عليه تعليقا مفيدا يعني. يقول يحيى بن سعيد القطان: كان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النساك محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، وهو علامة الإسلام، وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. ودي بركة ملازمة المشايخ. يعني يحيى بن سعيد القطان الذي يروي هذا الكلام كان يلتمس الجدار حتى يقوم في الصف الأول. أعانه على ذلك أولا أنه كان يتعبد بما يرويه، ثانيا أن شيخه الأعمش كان محافظا على الصلاة في الصف الأول، ناسك عابد، ما كانوا يفوتون شيئا من الفضائل. يعني إدراك الصف الأول فضيلة وليس بواجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين أو يحض المسلمين إذا دخل المسجد فلم يجد إلا فرجة واحدة في الصف الأول أن يستهم عليه. أنا بستغرب من بعض إخواننا، وأنا أعلم وأقدر عاطفة هذا الذي يفعل هذا، ولكن لا إثارة في القربات. ممكن إنسان يدخل المسجد في الصف الثالث مثلا، تبص تلاقي واحد في الصف الأول سايب مكانه وجاي عشان يشدك ويعزم عليك عشان تقف مكانه في الصف الأول. أنا عارف إن عنده عاطفة عايز يخلي شيخه يعني يقف في الصف الأول كنوع من الإكرام، وهذا لا يفعله ذو البصيرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن لم يجد إلا أن يستهم عليه لاستهم. لا نقدم الكبير ولا نقدم العالم ولا نقدم الرئيس ولا نقدم المدير ولا نقدم أي حد. لا إثارة في القربات، لا إثارة في القربات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم قال: وقد رأى رجالا يتأخرون عن الصف الأول، قال: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى. يبقى تركك للصف الأول ده لا تواضع ولا زهد ولا الكلام ده. فيحيى بن سعيد القطان كان يلتمس الجدار وهو يريد أن يقوم في الصف الأول. يقول أبو عوانة، أبو عوانة اسم وضاح ابن عبد الله اليشكري: جاء رقبة وهو ابن مصقلة إلى الأعمش فسأله عن شيء فكلح في وجهه، فقال له رقبة: أما والله ما علمتك لدائم القطوب، سريع الملال، مستخف بحق الزوار، ولكأنما تصعط الخردل إذا سئلت الحكمة. الأعمش كان شديدا وكان عسرا في الرواية، كان عسرا في الرواية، لا يكاد يشبع نهمة طالب العلم، بل كان له تصرفات ضد الطلبة كما حكاه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث. طلبة الحديث كان عندهم جرأة، يعني أقدر أقول كده بالبلد، يعني كان عندهم رزالة. هو شايف العالم ده عنده أسانيد يفضل لزق، لا يتركه مطلقا. ليه؟ تعلموا من كلام من سبقهم كمثل مجاهد مثلا قال مجاهد فيما رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عنه، قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر، دول يفضلوا جهلة. اللي عنده حياء، مش الحياء الشرعي، خلينا اقول اللي عنده ضعف بيتكسف، ده لا يتعلم. ليه؟ مكسوف يسأل، فيظهر امام الناس بمظهر الجاهل غير الفاهم، يفضل جاهل. والمتكبر ده اللي ملوش كبير، اللي هو بقول ده ابن مين في مصر، ويطلع ايه الولد ده، ده قد عيالي، ده يفضل جاهل برضه. فكان الواحد منهم ربما تعمد ان يكون صفيق الوجه حتى يحتمل سوء خلق الشيخ. عايز العلم اللي عنده يعمل ايه يعني؟ فالأعمش بقى فاكهة المحدثين، بيدوروا على حديث الأعمش بملقاط لثقته ولجلالته، فكان يروح يلقحوا جتتهم عليه، فاشترى لهم كلب، كلب بقى من اللي هو كلب الغنم اللي هو ما بيرحمش يعني، يشوفه ياكله على طول. ف كل ما يسمع دبة رجلين المحدثين يقربوا من البيت يطلع عليهم الكلب. هو تلاميذ الأعمش زي مين يعني؟ زي شعبة الحجاج، زي سفيان الثوري، زي زهير بن معاوية، زي وكيع بن الجراح، زي حفص بن غياث. ناس بقى الواحد منهم لو دخل بلدا فبصق بصقة فلحسها أهل البلد لصاروا علماء. الواحد من دول، من اللي أنا بسميهم دول، ما فيش حد عارفهم، ما يعرفهمش إلا أهل التخصص بس، اللي هم الذين يشتغلون بالإسناد خصوصا. حتى الفقهاء ما يعرفوش، ولا اللغويون ولا المفسرون ولا الفقهاء، ما فيش حد يعرفه غير المحدثون بس. شوف بقى لما يكون بقى شعبة ولا سفيان الثوري بيجروا قدام كلب، الكلب يطفشهم كده، وبعدين الكلب يدخل الدار تاني. تابوا؟ لا، ما تابوش، ومراجعين تاني، يوم طالع عليهم الكلب. فضلت المسألة دي فترة بقى من الفترات، لحد ما في يوم من الأيام بدأوا يقتربون من دار الأعمش بحذر. الكلب ما طلعش، ألا دخلوا، خبطوا على الباب، فتحوا الباب، دخلوا على الأعمش، فأول ما رآهم بكى. فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الإيه؟ اللي هو الكلب. طبعا الأعمش ما يقصدش المنكر اللي هو سماع الحديث، برضو عشان الكلام يتفهم صح، ها، لأن في بعض الناس بكل أسف أخذوا كلام الأعمش وكلام شعبة لما كان يرى طلبة الحديث، كان يقول إن هذا الحديث لا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ده شعبة اللي بيقول الكلام ده، فيقول لك حتى شوف شعبة بيقول ايه عن المحدثين اللي هم ضيعوا أعمارهم في حدثنا وأخبرنا ولم يكن عندهم فقه. طب ما هو أنت أيها المتكلم لو كنت فقيها ولم يكن عندك الأدلة اللي الجماعة دول جمعوها لك، كنت هتفتي بإيه؟ لا، مقصود الشعبة، مقصود الأعمش بالكلام اللي زي ده أمر آخر تماما، أمر آخر غير ما يبدو. وإلا إيه شغل الشعبة كان إيه إلا أن يكون محدثا؟ ما شغلته المحدث، فلا يتصور أن يأتي شعبة ويقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أنكر شعبته على بعضهم أن يتتبع العالي والنازل مثلا في الحديث، أن يتتبع الغرائب الغريبة، وقد يبيع الدار والحمار ويسيب مراته ويسيب عياله عشان يرحل إلى بلد من البلدان ويجيب إسناد منكر لكنه غريب يستعين به في المناظرة ولا حاجة ولا الكلام ده. فكان شعبة ينكر عليه أن ينفق الليالي الطويلة في إسناد هو يعلم أنه ضعيف، ويقول له لو اشتغلت بالصحيح أو لو اشتغلت بقيام الليل أو لو اشتغلت مثلا بالقربات أو الصلاة أو الكلام ده النوافل لكان أحسن لك من هذا الإسناد. لكن لكل وجهة هو موليها. الإسناد اللي زي ده ممكن يفك لي إشكال أنا معرفش أجيبه إلا بالإسناد ده. فلولا أن هؤلاء تعبوا وطافوا البلدان كلها ما كان بين يدي الفقهاء حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو الأعمش لما يقول يعني مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما كانش قصده اللي ما يعني أخذه هذا المشغب وحاول أنه هو يشغب على أهل الحديث بذلك. كذلك من شدته على الطلبة أنه طبعا الأعمش كان أعمى رحمه الله، وأنا بقول أعمى لأن أنا وددت أن أقول كان بصيرا، كان بصيرا، فأخشى أن كلمة بصيرة ما تتفهمش، لكن هو كان أعمى، لكنني إيه سأعبر عنه بالبصير كما ورد في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من شدته على الطلبة أن جاءه رجل غريب فقال له يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده؟ ما هو الأعمش مش راضي يحدث لا إسناد ولا مد، فيقوم يعود يحتالوا عليه، يحتالوا عليه عشان ياخذوا منه أي حديث، فيقوم يجيب له مد ها كلام يعني علشان الأعمش يقول له آه حدثني فلان عن فلان وكده. بس دي ما كانتش بتنطلي على الأعمش، وكان كما قلت لكم كان شديدا وعسرا. فقال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال هذا إسناده. إذا كان عاجبك ما يقدرش يتكلم خالص ولا يقدر يراجعه حتى، لأن لو رجعه هتبقى فيه مشكلة أخرى. وفي مرة من المرات كما ذكر الخطيب وغيره كان الأعمش في جنازة، فواحد خد الأعمش كده من دراعه وقال له أبا محمد أصطحبك يا أبا محمد. وراحوا بعد ما خلصوا الجنازة وهم راجعين، الأعمش زي ما قلت لكم كان بصيرا، أمل إيه التلميذ الماكر ده أخذ الأعمش وفضل ينحرف به شوية 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 بالراحة كده بالراحة كده حد ما ودفنا كان بعيد جدا عن البلد. فقال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا. قال أنت في جبانة كذا وكذا، يعني جبانة بعيدة خالص عن البلد، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. أشوف بقى اللي مش راضي يحدث، قال له بقول له ما إسناده أم لزقه في الحيط وقال له هذا إسناده، ده جايب كشكول 100 ورقة بقول له بره مش هتروح البلد إلا ما تملأ لي الكشكول ده. فجعل الأعمش يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان ملل الألواح. طبعا الأعمش ما يعرفش يروح البلد لوحده، عايز يحتاج إلى قائد يعني. فضل ماشي بيه الأعمش متغيظ عليه بيغلي يعني من جواه على هذا التلميذ. أول ما وصلوا إلى البلد من سكات قام التلميذ ده مدي الألواح بتاعته لمين؟ لواحد صاحبه كده، وعارف الأعمش هيعمل فيه إيه لما يوصل الدار. أول ما وصل الدار قال وصلت إلى باب الدار يا أبا محمد، فمسك في خناقه وقال خذوا الألواح من الفاسق. فقال قد ذهبت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب، ما مش عايز ينتفع به، كل ما حدثتك كذب. شوف الطالب بقى المؤدب، قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. عسر الأعمش في التحديث كان له هدف، يعني هو قال لبعض تلامذته كعبد الله بن إدريس لو كنت بقالا لاستقذرتموني، يعني لما تشوف وشه كده وتشوف لبسه تستقذره تقرف تاخد الأكل منه. لو كنت بقالا لاستقذرتموني، إنما رفع الأعمش بالعلم. اللي خلى الأعمش كالفاكهة والدنيا كلها بتروح علشان تطرح نفسها بين تحت قدمي الأعمش هو العلم. كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. فالخطة التي كانت تبعها الأعمش كانت تصلح في تأديب الطلبة. وسأتكلم إن شاء الله عز وجل عن مسألة الترغيب والترهيب، لا سيما في باب التأديب وفي باب الدعوة أيضا، لأنه فشى عندنا الدعوة إلى الإرجاء في دعوة الناس. الإرجاء يعني إيه؟ يعني ما تتكلمش عن أي حاجة فيها نار أو عقوبة، تطلع على الناس ترغب الناس في الجنة وتقنع الناس انهم ولاد حلال وكويسين وهيدخلوا الجنة ان شاء الله، انما تيجي تتكلم عن النار وعذاب النار يقولك كفاية الغلا والكوى، يبقى هو مطحون في الشغل ومش لاقي ياكل وتيجي تقول له النار، لا. عشان كده بكل اسف تجديد الخطاب الديني اللي الناس بتتكلم عليه كلمة حق يراد بها باطل، هو تجديد الخطاب الديني. نعم، نحن ممن يدعو وبشدة إلى تجديد الخطاب الديني، بس نجدده إزاي؟ التجديد هو إفشاء مذهب الاتكال. لا، الدعوة مش كده. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية اللي دايما بيستخدموها في هذا المجال. الحكمة مش معناها اللين، لا، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. اللي غرقان في الدنيا ما ينفعش تكلموا عن الجنة، ده تكلموا عن النار حتى يكف حتى يرجع. اللي خايف من النار لدرجة أنه وصل إلى حافة اليأس، اديله شوية ترغيب، اديله كلام عن رحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله تبارك وتعالى، يبقى لا هذا على طول الخط ولا هذا على طول الخط. هي دي معنى الحكمة. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. كذلك طلبة العلم، في طالب ما يصلح معه إلا الترهيب، هناك آخر ما يصلح معه إلا الترغيب، فأنت بتخلط الاثنين ببعض على حسب نظرتك وفهمك للطالب، ده يحتاج انك انت تشد عليه ولا يحتاج انك انت ترخيله الحبل. هذه مسألة ترجع الى حكمة الشيوخ وإلى تجارب الشيوخ، لا سيما إذا كان تحت تجربته سنون متطاولة. وسنبسط هذا المعنى إن شاء الله عز وجل فيما نستقبل من ترجمة أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى. وأعتقد أنه بقي يعني من وقت الحلقة حوالي تلت ساعة، فنتلقى فيها بعض الأسئلة. نعم، طيب، حاضر. نعم، طيب، هناك على أي حال بعض الرسائل أسئلة. اللي جاءت عن طريق الرسائل القصيرة. واحدة بتسأل عن السفر إلى الحج بلا محرم، هل الحج صحيح أم لا؟ طبعا من جهة صحة الحج فالحج صحيح، لكن سفر المرأة إلى الحج بلا محرم حرام، معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما واضحا في المسألة. وأنا عايز الكلام ده بس اللي بيسمعه يتأمله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. ياللي بتفهم عربي، الكلام ده في أي لبس، في أي مشكلة، في لفظ مثلا غريب تحتاج أن تفتح القاموس عشان تعرفه، كلام واضح زي الشمس. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الحافظ ابن حجر العسقلاني بيرى أن الأحاديث التي وردت فيها تحديد المسافات لا يخلو حديث منها من مقال، اللي فيها لا تسافر بريدا أو يوما بليلة أو ثلاثة أيام بليالهن، ما من حديث من هذه الأحاديث إلا وفي إسناده مقال، إلا هذا الحديث الذي لم يحدد المسافة هو أصح هذه الأحاديث كلها، اللي هو إيه، ما فيش فيه إطلاقا أي مسافة. يبقى المرأة إذا لم تجد المحرم فقد سقط عنها الحج، فقد سقط عنها الحج. أما إذا سافرت وذهبت إلى هناك فنقول إن هذا السفر معصية. أما إذا أتت بالحج بأركانه وشرائطه فالحج صحيح. هل هو مقبول أم لا؟ هذا لا يستطيع أن يجيب عنه مخلوق على وجه الأرض. ليه؟ هذا كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي يوحى إليه، فيقال حجه مقبول، حجه مردود، وإنما مستند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يكون الوحي من الله تبارك وتعالى. أما مسألة مقبول مردود فهذه حجبت عن كل واحد من أهل الأرض، إنما وظيفة الفقيه أن يقول صحيح أو باطل. وإذا شو أكثر من كده، واحد توضأ وضوءا صحيحا، استقبل القبلة، صلى صلاة صحيحة، أنت بتسألني صلاتي مقبولة ولا لا؟ ما أقدرش أقول لك مقبولة، إنما أقول لك صلاتك صحيحة، وهذا هو كلام الفقهاء ولا يجوز غير هذا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا عايز أسأل عن الدعاء اللي بيتقال قبل النوم.
نعم.
وفي الصلاة، في أثناء الصلاة، في أثناء السجود، هل حرام إن مشط الرجل يبقى لورا؟ إن هو بيتحسب إن هو بعيد عن القبلة. ومش عايزين يا شيخ، عايزك تدعي لي أن نقدر على الشيطان نفسي، لأن أنا في قربة جامدة قوي.
استعيني بالله ربك سبحانه وتعالى. نعم، سأفعل إن شاء الله.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يحفظك، تفضلي.
شيخ، أنا كان معنا عامل في الشغل واشتغل لي كهربائي، هو اشتغل لي في البيت. وبعد كده راح يعني، فلما سألت أخوه اللي معنا في الشغل قالوا برضه أخوه مشي، فدورت عليه، دورت بحثت عنه كتير، يعني قالوا لي يعني أضل سنة أبحث عنه ما لقيته، فقالوا لي تبرعي يعني في الفلوس هذه، في المبلغ ده تبرعي به. فهل صحيح هذا؟ لأن أنا إن شاء الله ناوي أطلع حج السنة دي، فصحيح اللي أنا عملته ولا أعمل إيه؟
طب لو طب كان هذا بديل يعني. أنت تعرفي أهله؟ تعرفي حد من أرحامه؟
ولا أحد. أخوه كان معايا في الشغل برضه، وهو اللي جابه لي وبعد كده مشي.
طب وأخوه راح فين؟
برضه ساب البلد ومشي خلاص، عقد انتهى. بحثت عنه سنة، قالوا لي يعني لازم تبحثين عنه سنة، أحد من أغرباءه أو هو. ما لقيت حد سنة وأنا أبحث عنه. نعم. قالوا لي تبرعي بالمبلغ. نعم. وأنا طالع حج السنة، أعمل إيه يا شيخ؟
طيب حاضر. نعم.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك. الحمد لله.
نحبكم في الله والله.
أحبك الله. جزاك الله خيرا.
حضرتك أنا تابعت الحلقة من يومين كده مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق، مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسن. الله أن يحفظكم جميعا.
الله يحفظك.
وحضرتك كنت تكلمت في أنكم يعني العلماء متفقون في أكثر من 90% من الأصول أو في الأصول جميعا يعني متفقين فيها، وتختلفون في أقل من 10% من الفروع يعني. حضرتك أنا كنت سمعت لحضرتك خطبة في القاهرة، يعني كان حضرتك قعدت على أحد المشايخ وقلت أنه ينتسب إلى أهل العلم، وذكرت يعني أنه يفتي بجواز قتل المسلم الأمريكي لأخيه المسلم الأفغاني على أرض أفغان، صحيح أنه حرم مثلا الحاجة الساعة وكذا. طبعا كلام حضرتك في الحلقة الأخيرة أثرني، لأنني كنت أعتبر أنه اعتذار للشيخ، فبرضو احنا عايزين نعرف يعني هل هو اعتذار، خصوصا اني طبعا نزلت ما بدخل انه معايب على حضرتك، ويعني يشهد الله اني دفعت عليك كثيرا او دفعت عنك كثيرا يعني. فجزاكم الله خير يعني. نحن نتمنى كل الدعاة والمشايخ والعلماء والمشهورين منهم يعني انهم يكونوا صف واحد. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
نرجو توضيح.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
أكو السلام ورحمة الله.
تفضل. تفضل.
أنا كنت تحدثت منذ أسبوع تقريبا عن أن العالم، أن العامي مذهبه مذهب مفتيه. أليس كذلك؟
بلى.
فهو الإنسان عندما وقلتم أن العامي اجتهاده يكون في ترتيب العلماء.
نعم.
فكيف العامي يرتب علمائه وهو ليس عنده القدرة على يعني معرفة ال وليس له
خلص. فهمني؟ فهمتك نعم. طيب حاضر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحجم مدرس لمادة الرياضيات في إحدى القرى عن التدريس لطالبات المرحلة الثانوية مع اعتراف أولياء الأمور بحسن خلقه وهم يحسبونه كذلك ولا يزكون على الله أحد، مع العلم بأن هذا المدرس قد قطع شوطا في شرح المادة ثم انقطع، فوقعت البنات في حيرة، فمع من يكملنا المادة العلمية؟ لأن جميع المدرسين قد استوفوا طلابهم وقد يشترطون شروطا متعسفة لقبول هؤلاء البنات معهم، وهم ليسوا على نفس مستوى المدرس المذكور على حد قول الطلاب وأولياء الأمور. فما رأيكم في موقف المدرس، وهل يترك أولياء الأمور بناتهم مع هذا الآخر غير الملتزم، وهل يصح أن يحجم الملتزم عن التدريس لهؤلاء البنات؟
نعم.
طيب. وسؤال آخر بحكم جوز الطيب التي تدخل في مادة البهارات، هل هي حلال أو حرام؟ جزاكم الله خير.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
عايز اسال حضرتك على سؤال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعرفش اذا كان صحيح ولا لا، اللي هو لا شؤم الا في ثلاث، الدار والفرس والمراه.
نعم.
عايز اعرف صحه هذا الحديث، ومعلش بطلب من حضرتك تاني انك تدعي لي. انا ناوي ان شاء الله اعمل عمره السنه القادمه ان احيان الله عز وجل، ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ان انا اعملها يا رب ان شاء الله.
اسال الله ان يقدر لك الخير حيث كان. نعم. تركي. طيب طيب حاضر. واحدة يعني بعتلي على طير الرسائل قصيرة بتقول وحياتي النبي يا شيخ تجاوبني. أروح أحج ويعني هي عايزة تاخد حبوب عشان دم الدورة الدم اللي يرفع الدورة يعني تاخد حبوب ولا لا. طبعا أنا أريد السؤال ده بالذات يعني عشان بس أجاوب على إيه أنبه على مسألة الحلف بغير الله تبارك وتعالى وأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله عز وجل. أما يعني أخذ الحبوب لرفع دم الدورة في أثناء الحج فهذا جائز كصوم رمضان. يعني المرأة إذا أخذت الحبوب عشان ترفع دم الحيض في رمضان أو في الحج فكل هذا جائز بشرط ألا يتسبب في ضرر للمرأة. نعم. الدعاء قبل النوم في حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع وضع كفه أو يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة لا ملجأ ولا منجى منك إلا رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وفيه حديث اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث آخر باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع. أما في الأخت اللي بتسأل أثناء السجود مشط الرجل بكل الوراء، لا هو السنة أن الإنسان يجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة كده كده، ما يخليش المشط مشط الرجل إلى الوراء، إنما يجعلها يعني ينصبها ثم يجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة. أما بالنسبة لي الأخت اللي بتقول إن في كهربائي اشتغل لها يعني، وبعدين سافر هو وسافر كذلك أخوه وغادروا البلاد، وأنها ظلت سنة تطلب العنوان ولم تستطع أن تصل إليه، فبعض الناس أشار عليها أن تتبرع أو أن تصدق بهذا المبلغ، فهذا يعني رأي صحيح أنها تتصدق بهذا المبلغ عن صاحب هذا المال على أساس أن هو يعني أنها عجزت أن تصل إليه. الأخ اللي بيسأل بقى عن العامي مذهبه مذهب مفتيه. الأول الأخ اللي بيسأل عن أنني في بعض خطب الجمعة أو في بعض الدروس العلمية كنت عرضت ببعض أهلي بفتوى بعض أهل العلم فيما يتصل بإباحة الجندي الأمريكي المسلم أن يقتل الجندي أن يقتل المسلم الأفغاني على أساس إنه إذا لم يلتزم الأوامر هذا يقدح في انتمائه لبلده، ويظن أنني لما قلت أن احنا بنتفق 90% من المسائل ومن خلف 10% أن هذا اعتذار مني عن هذا الكلام. أولا أنا عندما قلت هذا الكلام لم أخطئ، لم أخطئ في الفتوى، أنا أنكرت الفتوى. الرجل ممكن يكون الإنسان رجل فاضل ورجل عالم، ولكن نرد على الفتوى، أنا ما رددت على شخص على الشخص نفسه، لأنه ليس بيني وبين هذا الشخص أي علاقات، ولا بيني وبينه لا مشاكل، ولا بيني وبينه خصام على إرث ولا على دنيا ولا على كلام، إنما أنا أرد على القول، وهذا من واجبي ومن واجب كل من تلبس بالعلم، لأن ده داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنا عندما مثلا أرى من يفتي يقول إن هو المسلم الأمريكي اللي هو في الجيش الأمريكي إذا أمر أن يخرج بالطائرة محملة بالذخائر والقنابل فيلقيها على إخوانه المسلمين في بلد من بلاد الإسلام هل يجوز ذلك؟ فيفتي مثلا قائلا يجوز ذلك إذا كان ذلك سيقدح في انتمائه لبلده. من اللي يقول هذا الكلام؟ يعني من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم دم المسلم على المسلم وحرم عرضه في الوقت الذي يقول يجب أن نقاطع البيبسي، يبقى في مقاطعة للبيبسي كولا. إزاي أنا أبيح دم المسلم وأحرم البيبسي؟ وأنا هذه الفتاوى أنا قرأتها بنفسي، يعني حتى لا يقال إننا إنما أخذتها من أفواه الطلبة، لا، طلبتها من على موقع الشيخ يعني وقرأتها بنفسي. فهذا كلام كذا، كلام مرفوض. وده إذا قلنا مثلا إن دي 10% اللي احنا مختلفين فيها، ده من 10% اللي احنا مختلفين فيه. إنما أنا قصدت بكلامي أن أتكلم بكلام عام يجمعنا جميعا. أنا النهاردة لما أكون متفق مع إنسان في 90% أو 80% من الأصول، دعك من الفروع. إيه الفروع؟ لا حرج على أن يخالف المرء في الفروع، فإن الخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط، والفروع له محامل. إنما في الأصول، كلامنا في الأصول، إنما الفروع ده موضوع ثاني. أنا متفق معاه في 80% من الأصول، كيف لم يجمعني به 80% وفرقني 20% من المسائل التي تحتمل التأويل؟ هو ده كان كلامي. أما أي واحد يخطئ، وأنا أحد هؤلاء الذين يخطئون، ولا أدعي لنفسي عصمة من الزلل ولا أمنا من مقارفة الخطل، كما أرد أنا على من يخطئ يرد غيري علي، وهكذا، لأن هذا من التناصح الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث تميم الداري قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى خلاص صار واجبا علينا أن نتناصح فيما بيننا. قد يرافق هذا النصح نوع من الشدة، ودي على حسب الموقف نفسه، يعني قد يشتد المرء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في بعض المواضع في الفتية حتى يحمر وجهه، زي الحديث اللي هو حديث اللقطة، لقطة الإبل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، اللقطة العادية زي المال قال عرفها سنة، فلما سأله عن لقطة الإبل قال فاحمر وجهه وغضب وقال ما لك وله معه حذاؤه وسقاؤه حتى يلقاها ربها، أي الدابة يعني، لأن الأصل في أموال الناس العصمة. أنت لقيت مال في الطريق، ما أنت هيتاخده هيروح، خده. طب الغنمة، ما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يبقى ما استفهاش الدنيا كلها، خدها. إنما الجمل، الجمل يستطيع أن يجري، ويستطيع أن يقاوم الذئب، ويستطيع أن يظل 15 يوم في الصحراء، فأنت مستعجل عايز تاخده ليه؟ سيبه حتى يلقاها ربها. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا في نظائر لمثل هذا في السنة. فيعني إذا يعني قد يشتط المرء أحيانا فيغضب وهو يعني يرد الكلام ده، فهذا شيء يسامح المرء فيه، وينبغي أن يسامح بعضنا بعضا فيه إذا كان في المسألة حرارة. الأخ اللي بيسأل عن بيقول المذهب، اللي أنا قل إن مذهب العامي مذهب مفتيه، بقول طيب العام ده اللي مش عارف يميز عن في أي حاجة، إزاي هيعرف إن ده أعلم من ده وده أعلم من ده؟ نقول من اشتهرت عدالته وسارت الركبان بأمانته في العلم، يعني هو بيسأل مين أعلم، من أعلم الناس؟ زي الرجل الذي قتل 99 نفسا، ده واحد قتل قتل يعني ما ليش العلاقة بالعلم ولا يعرف أي حاجة، لما أذن الله له بتوبة قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب فقط، قال له لا مالكش توبة قتله، ثم تاب الله عليه أو أذن له بتوبة قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم. كذلك العامي يقول يا جماعة من أعلم أهل البلد؟ يقول له اللي هيقول له أعلم أهل البلد فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص يبقى عنده حوالي 4، يبقى لا يخرج فتواه عن هؤلاء. طب افترضنا جدلا ان في واحد دله على اناس جهل، لكن كل واحد عمته قد كده مثلا، وبيلبس جبه وقفطان وبتاعه وماشي بقى في الناس زي ما بنقول فضيلة مولانا عم الحاج احمد البتاع اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. فضيلة مولانا عم الحاج احمد ده ما بيعرفش حاجة، لكن الناس كلها بتقول عالم. راح الراجل ده واستفتاه، ليس عليه اثم في ذلك خلاص، لكن هو ينبغي ان يسأل. فاذا عرف اهل العلم او الجماعة من الاعلم من الاديان من الاورع، ويسأل اكثر من انسان، فاذا اجتمعوا على انسان يبقى هو ده الانسان الاديان والاعلم والاورع، لان ما عندوش تمييز العام، فنحن لا نكلفه فوق ما لا يطيق. فيبقى في الحالة اللي زي دي يرتب هؤلاء العلماء على حسب الثناء عليهم وعلى حسب اشتهار عدالتهم. وهو إذا تابع هؤلاء العلماء قلبه بينفتح لفتوى عالم من العلماء بشرط ألا يكون صاحب هوى. يبقى إذن إحنا لما قلنا يعني العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. أما بالنسبة لي الأخت اللي بتتكلم عن مدرس الرياضيات ملتزم وبتاع وبعدين ترك التدريس لأن دي طالبات بالغات وأولي الأمور يريدونه أن يتم هذه المادة، أنا أقول هو معه كل الحق في ترك التدريس للبنات البالغات، لا سيما وأغلبهن سافرات الوجه يعني، فهذا لا يأمن على نفسه من الفتنة. افترض أن هذا المدرس مات، بلاش أنه ساب المادة طواعية، افترض أن الوزارة نقلته المدرسة نقلته لأي سبب من الأسباب، إيه اللي هيحصل يعني؟ ينبغي أن يبحث هو عن نجاة نفسه قبل أن يبحث عن إفادة غيره، لا سيما إذا كانت هذه الإفادة دخل على أعلى التقدير في باب المباح، يعني لا هي مشروعة لا هي مستحبة ولا هي واجب، إنما دخل في باب المباح اللي هو الجواز. فعشان كده أنا يعني هذا المدرس أحييه أنه يعني حفظ قلبه من الوقوع في الفتنة، وهو إذا علم نساء الدنيا كلها الرياضيات ثم أقبل على الله عز وجل لم يغض طرفه، فماذا ينفعه كل ذلك. وبالنسبة لجوز الطيب فجوز الطيب دي أكثر الأهل العلم على أنها مسكرة وذلك هي محرمة، لا يجوز استخدام جوز الطيب في الايه في الطعام. أما حديث لا شؤم إلا في ثلاث في المرأة والفرس والدار، فهذا الحديث له روايات. قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في ثلاث ففي المرأة والفرس والدار، وفي رواية كان اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار. والحديث ده الحقيقة حتى نوفق بين هذه الروايات ده ربما يحتاج منا على أقل إلى 5 دقائق أو 10 دقائق، ويعني وقت البرنامج انتهى، فلعلنا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.